بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم. ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من نجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 80 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع سرد الأدلة من صحيح السنة على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. فبعد أن سرد لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات القرآن الكريم الدالة على الأسماء والصفات، انتقل بنا إلى السنة المطهرة يسرد من خلال الأحاديث، من خلال السنة الأحاديث التي تبين معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ذكرنا في اللقاءات الماضية بعضا منها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. الحديث متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. ومعنى متفق عليه أي خرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. يقول الشارح الشيخ محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين إلى آخر الحديث، يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه. إذن الضحك صفة ثابتة لله عز وجل، ضحك يليق بكماله ويليق بجلاله، وهذا الضحك مرتبط بمشيئة ربنا. يضحك ربنا عندما يوجد المقتضي لضحك الرب جل وعلا. ففي هذا الحديث بين النبي المقتضي للضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فهذا الأمر حقق صفة لصفات الرب جل وعلا، صفة إيه؟ الضحك. ولكن ضحك الرب لا يشبه ضحك المخلوق، يعني المخلوق في أسباب تجعله يضحك، منها أن يستخفه الفرح، يفرح فرح شديد، ممكن واحد بيقول له نكتة يضحك، ولا يا شيخ رياض صحيح يقعد يضحك ويكركر، أو أمر أدخل عليه السرور يضحك، أو الطرب، في ناس ما شاء الله حاجة تطربهم يقعد يضحك، ده مخلوق. لكن ضحك الرب لا يشبه ضحك المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا نثبت لربنا صفة الضحك، ولكن نعتقد أن كنها الصفة لا يعلمه إلا الله، وأنها لا تشبه صفة المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن ربنا يضحك أم لا يضحك عند وجود المقتضي؟ ولذلك يقول الشارح: وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله عز وجل على هذا الكافر، يعني كافر قتل مسلم الله يسخط عليه، بل هذا يسبب الخذلان ومعاقبة الرب لهذا العبد الكافر في الدنيا طبعا والآخرة. فإذا من الله تعالى على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، ولا إيه؟ فده أمر عجيب يقتضي ضحك الرب جل وعلا سبحانه جل وعلا. من هذا مثلا قصة الصحابي وحشي رضي الله عنه أرضاه. وحشي كان في الكفر والشرك وكان عبدا، وإذا بهن زوج أبي سفيان رضي الله عنه وعن زوجها، من بعد ذلك دخل الإسلام وحسن الإسلام سبحان الله. فأرادت أن تنتقم من حمزة لأنه قتل أخاها في معارك الإسلام، وهي طبعا النار بتغلي بداخلها، فأعدت جائزة لمن يقتل حمزة، ومن ضمن هذه الجائزة قالت لوحشي إن قتلته فأنت حر، هو عبد في الرق، فلو قتل حمزة يبقى إيه؟ حر. بالفعل يا جماعة في غزوة أحد وحشي هذا رجل عن أرضاه كان لا يخطئ رمية، كان يمسك الحربة لا يخطئ أبدا، رامي ماهر جدا، كان له مهمة في غزوة أحد، المهمة قتل مين؟ حمزة فقط، ملوش دعوة بالمعركة، هو رايح لمهمة، إيه المهمة؟ يترقب حمزة فيدفعه بالحرب. طبعا حمزة كان لا يستطيع أحد أن يواجهه رضي الله عنه وأرضاه، كان بطلا مقداما، يعني سبحان الله أوتي من القوة ما الله به أعلم، وذلك كان يلقب بأسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يستطيع أحد أن يواجه حمزة، إذن لا بد أن يقتل غيلة مواجهة، لا يبقى كان دور وحشي إيه؟ قاتل حمزة. بالفعل في غزوة أحد وحشي يترقب الجموع ويتلفت حواليه وفي يده حربته، وحمزة يصول ويجول بين الرقاب يقص الرقاب رضي الله عنه وارضاه، حتى تهيأ له وحشي فرماه بحربته فجاءت في مقتل، وسقط حمزة صريعا رضي الله عنه وارضاه ونال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. واشتد حزن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآيات فيها مواساة للنبي وفيها تصبير لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وبعد كده جاءت آيات الصبر، يعني مواساة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومرت الأيام وأعطك وحشي وشرح الله صدره للإسلام ودخل الإسلام، ولكن من شدة حزن النبي ومن شدة وجد النبي على عمي حمزة لم يرضى النبي أن يرى وحشي، خلاص أنا عفوت وقبلت منك الإسلام لكن لا أريد أن أراك. طبعا تخيل عم النبي يا جماعة أسد الله أسد رسول الله وقبره تحت جبل أحد مع 70 من الشهداء يوم أحد رضي الله عنهم أجمعين. المهم دخل وحشي الإسلام وحسن إسلامه، ومرت الأيام وظهر مسيلمة الكذاب وادعى أنه نبي وفي عهد الصديق أرسل الصديق جيوش الإسلام لقتال المرتدين ومعركة اليمامة، وما أدراك ما معركة اليمامة. وكان وحشي أحد الجند في المعركة، فماذا يصنع وحشي؟ قال: لأقتلن اليوم مسيلمة بحمزة. الله، يعني أنا قتلت حمزة عندما كنت مشركا، اليوم أنا مسلم، أقتل من؟ من ادعى النبوة. وبالفعل قتل مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة. فشوف، وحشي كان كافرا وقتل مسلما، ومش أي مسلم. طبعا هذا الفعل يستجلب سخط الرب جل وعلا ومعاقبة الرب لمن فعل في الدنيا والآخرة، ولكن شاء الله تعالى أن يشرح صدر القاتل ليدخل الإسلام، فيضحك الرب من هذا الأمر العجيب الذي حدث أيضا بمشيئة من؟ الله عز وجل، فهو المتصرف في الكون كيفما شاء سبحانه جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه جل وعلا. إذن هناك حكم جليلة جدا وكثيرة في كون الله تستدعي من المسلم التدبر. فهنا المقتضي يقتضي ضحك الرب جل وعلا، لذا قال النبي: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة. لكن ذكرنا فيما مضى، تكلمنا أيضا عن صفة الضحك من خلال الآيات، ذكرنا الحديث المسلسل بالضحك، فاكرين؟ وهذا الحديث حقيقة يعني النفس دائما تشتاق إليه حتى وإن سمعته ألف ألف مرة. حديث آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة، يا الله، آخر رجل يدخل جنة الله. هذا الرجل له قصة عجيبة، هذه القصة أيضا اقتضت ضحك الرب جل وعلا سبحانه. حظين أنتم القصة، حافظينها؟ شيخ جلول حافظ القصة؟ شيخ جلول من دول مش معانا الآن، هو في ليبيا، حتى احنا اليوم بردناش نتصل عليك تروح معانا كايزر سلاوترن، قلنا الراجل غدا مسافر ليبيا، بقى سيبوه يعد الشنطة ويهيئ نفسه، وأكيد طبعا الحديث نسيته عشان طرح ليبيا ولا ايه؟ طيب هنذكركم بالحديث. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يوم الحديث من رواية عبد الله بن مسعود، ابن مسعود بيحكي للصحابة ما سمعه من رسول الله عن قصة آخر من يدخل الجنة. قال: هو رجل في قعر جهنم ينادي بالحنان المنان من شدة العذاب، طبعا له ذنوب ومعاصي أوجبت دخوله النار. احنا عارفين منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأهل الكبائر من الموحدين أنهم يستحقون الوعيد في الآخرة إلا أن يوجد مانع من دخولهم النار. ثاني، أهل السنة بالنسبة لمرتكب الكبائر من المسلمين يستحقون الوعيد في الآخرة، يعني دخول النار على ما اقترفوا من كبائر. واحد مثلا مسلم زنى أو سرق في الدنيا، خلاص كده، أو فعل كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، طبعا ده يستحق إيه؟ الوعيد في الآخرة ما لم يوجد مانع يمنع من دخوله النار. الله تقول لي يعني في موانع؟ أيوة في موانع، من ضمن الموانع أن ربنا يمن عليه قبل الموت بالتوبة فتبدل السيئات إلى إيه؟ حسنات. طيب من ضمن الموانع الشفاعة في الآخرة، خلاص كده، من ضمن الموانع أيضا في المصائب المطهرة في الدنيا. يعني في موانع هي كثيرة. طب واحد بقى ما عندوش موانع يبقى لابد أن يدخل إيه؟ النار، نسأل الله السلام. يطهر مما فعل ليؤول دركات النار وهي جهنم، ماشي كده. فهذا الرجل من هذا الصنف، كان له كبائر، له ذنوب كثيرة، المطهرات ما أسعفتوش إنها تنقيه، خلاص كده، فيدخل النار. موجود الآن فين؟ في قعر جهنم، نسأل الله السلام. فمن شدة العذاب ينادي، ومن أهل التوحيد لبالك مسلم يعني، يا حنان يا منان. فيقول الرب جل وعلا: وهل من حنان أو منان غيري؟ يا جبريل اذهب إلى العبد في قعر جهنم الذي ينادي بالحنان المنان وأخرجه من النار. الله، هذه الشفاعة، بس بعد إيه؟ ما ينال قسط من العذاب جراء ما اقترف من ذنوب. فيخرجه جبريل عليه السلام، الرجل خارج من النار، خلي بالك لسه، فيصير في نهر بين الجنة والنار، انت طبعا جسمه كله تفحم حتى ينبت جلده من جديد. طبعا زي ما انتم عارفين، نسأل الله السلامة، يعني الوعيد شديد في النار: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلامة. ينظر الرجل إلى النار خلفه، هو خرج منها، هو مفكر نفسه الآن في الجنة، يعني سبحان الله. فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك، ده بيخاطب النار، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هو مفكر نفسه أسعد الناس، ولا يعلم المسكين أن أهل الجنة سبقوه وأخذوا الغرفات والمنازل، وهو لسه ما دخلش الجنة ومفكر نفسه فين الآن؟ في الجنة. مش القرآن قال كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أو ده زحزحه، خرج من النار، دخلها وخرج. فينظر إليها، يعني تخيل بقى الهم اللي كان هو شايله من النار دي: الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. فينبت الرب جل وعلا له نخلة أو شجرة طيبة بين الجنة والنار. العبد يلتفت كده فيلاقي شجرة جميلة جدا، ثمار جميلة جدا، فينادي ربه: يا رب يا رب لبيك عبدي، يا رب أسألك تلك الشجرة، يعني أنا عايز أروح عند الشجرة دي، أنت أكرمتني كده ونجتني من النار ومن العذاب الأليم ده، طيب في شجرة جميلة هي، أروح عندها. يقول الرب: ولا تسألني غيرها، يعني خلاص هتطلب الشجرة دي ما تسألش تاني. قال: أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها، خلاص هي دي وبس، ألا أسألك غيرها دي وخلاص، اذهب يا عبدي. العبد يذهب مبسوط جدا طبعا، تحت شجرة جميلة وثمار جميلة، يأكل ويتبسط ويستظل بالظل كمان، أمر جميل جدا ما شاء الله. فجأة يقول ابن مسعود: فينبت الرب جل وعلا لعبده شجرة أعظم وأجل على مقربة منها. بعديه بشوية كده شجرة جميلة جدا بقى، العبد ينظر كده فيذهب في الشجرة اللي وقعت تحتها، زي ما تقول ادي الشجر ولا بلاش، مش هي دي، ادي الشجر. طيب ينادي: يا رب يا رب. يقول الرب: لبيك عبد، يا رب أسألك تلك الشجر، أنا عايز أروح عند الشجر دي. يقول الرب جل وعلا: عبدي ألم تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها، مش أنت عهدتني كده دي وخلاص. قال: أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها دي وخلاص. طيب الله أكبر، شوف يا جماعة الرحمة، رحمة الرحمن سبحانه جل وعلا أرحم بنا من الأم على ولدها سبحانه. اذهب يا عبد، يروح العبد. الله أكبر، يتبسط تحت الشجرة يأكل ويتبسط ما شاء الله. يقول ابن سعود: فينبت له الرب جل وعلا شجرة أعظم وأجل على مقربة منها، وتحتها عين ماء عذب، كمان في نهر تحتها، يلا بقى تشرب وتغتسل وتتبسط قوي. ينظر كده العبد على الله، ايه الحكاية دي؟ ده الجنة حلوة بقى قوي كده. يا عبد انت لسه ما دخلتش الجنة، ده انت لسه بره بره الجنة، انت ما دخلت ولا شفت الجنة. فينادي العبد: يا رب لبيك عبدي، يا رب أسألك تلك الشجرة، عبدي ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ مش انت اتفقنا كده وقلت خلاص دي وبس؟ أعاهدك يا ربي ألا أسألك غيرها. طب دي وخلاص، اذهب يا عبد. يروح بقى مبسوط جدا كده تحت الشجرة الجميلة دي، بياكل ويشرب ويتبسط ويغتسل، وبكده يكون قرب من باب الجنة. ده كان لسه بره. أيوة، فيسمع كده أصوات الغناء في الجنة. هو في غناء في الجنة؟ طبعا. الله، مش انت حرمت نفسك من شهوات الدنيا أيها الموحد استجابة لأمر الله؟ فاللي حرمت نفسك منه في الباطل في الدنيا تجد له إعداد رباني في الجنة. ده الحور العين يا جماعة يغنيه. والله يا جماعة كلما أتخيل هذا أقول سبحان الله، الدنيا تيجي يا جماعة، نحن في غفلة. أقعد أفكر كده، الحورية يا جماعة في الجنة، والله يا جماعة ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحورية في الجنة بتلبس 70 حلة، يعني 70 فستان، واحد يلبس جلابية واحدة ما تشوفش حاجة منه، دي لابسة 70 فستان، ومن شدة جمالها يرى زوجها مخ ساقيها من تحت 70 فستان. شوف الجمال، انت متخيل ده يا اللي تعب نفسك في الدنيا انت واحدة ملففاك الدنيا بأكثر، وتلاقيها سبحان الله مش عايز اتكلم ومخليك تلف حوالين نفسك. انظر إلى هذه المرأة في الجنة تلبس 70 حلة وترى مخ ساقيها من تحت 70 حلة، لدرجة بعض الآثار يقول لك العروق ظاهرة، ترى الدماء تجري في عروقها. تمام، ده أمر يا جماعة يطير العقل. جعل الله خدها مرآة لزوجها وخدك مرآة له، يبقى أنت مش محتاج مراية عشان تفرح شعرك ولا تلبسه، انظر في خدها بس، اديني كده خدك يا قمر. قمر مين؟ ده القمر منها يستحي. تقول لي قمر، قمر ايه يا عم الحاج؟ الله يهديك. حور العين، الحورية دي بقى أقول لك تخيل نفسك كده، الله يرضى عليك، عشان تخلع نفسك من هموم شوية بتاعت الدنيا دي، تخيل نفسك لك قصر في جنة الله، لبن من ذهب ولبن من فضة، ماشي كده؟ طيب، أمام القصر ده نهر لبن أو نهر عسل أو نهر ماء غير آس، مفيش مواش عاكر ولا أي شيء في تشوب، أو نهر خمر. أنت عارف عايزين الواد يبص عشان في أوروبا منتظر دي ابن الإيه، ما هو الراجل حرم نفسه الله يبارك له في الدنيا، يعني هو عايش هنا في وسط الخمور والقرف وربنا عاصمه وحافظه، ولا تكون بتشرب يا ولد؟ ما تخافش، الحمد لله، قول بشرب شاي زي الشيخ. انت بتكذب ليه؟ بتشرب ولا تشربش؟ طب الله يكرمك يا علاء، قول بشرب شاي. وبتشرب ايه تاني؟ الماء. انه ماء بقى؟ ما هو عندنا في مصر بيقولوا على الميه الخمره، يقول لك بيشرب ميه، ما بيسموها ميه برضه. تشرب ايه؟ البصل. الله يكرمك، المية العادية يعني بتاعتنا، الله يبارك. تخيل نفسك بقى قدام بيتك ده نهر خمر، إعداد رباني، الله أكبر، وأشجار الجنة بقى على النهر ده سكنها من ذهب، وتحت الشجرة دي وادي حسام قاعدة حورية من الحور العين، ولا 70 حورية بقى انت وعملك قاعدين لك كده على النهر، اوعى بقى. وبيغنوا لك كمان يا ابن الايه الملك ده. ماذا تقول الحورية في الجنة؟ تقول نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن المقيمات فلا نظعن. أعدلك على طول، مش ما تلاقيهاش وتدور عليها راحت فين دي جات منين، لا لا أعدلك. الله أكبر، ايه ده يا جماعة؟ ده انت متخيل المشهد ده؟ دنيا بقى تفكر في دنيا يا راجل، اخلع نفسك منها بقى، اشتغل مع ربنا شوي، اشتغل لله شوي، عشان توصل للنعيم ده، عشان توصل للجمال ده. اديك في الدنيا عشان تتزوج بتتعب كتير، طب اتعب شوية بقى للآخرة عشان برضو تتزوج في الآخرة. وبعدين خلي بالك مين اللي هيزوجك في الجنة؟ الله. وزوجناهم بحور عين. الله أكبر، الله أكبر. فصاحبنا بقى برا الجنة لسه يسمع أصوات الغناء في الجنة ويشم ريح الجنة، وطبعا ريح الجنة يشم من مسيرة 500 عام. فصاحبنا يسمع كده وينادي يا رب يا رب لبيك عبدي، يا رب ما هذه الريح الطيبة وما هذه الأصوات الجميلة؟ يقول إنها الجنة يا عبدي. جنة؟ ما أنا كنت فين؟ هو معتقد أنه في الجنة كده يعني جنة؟ ما أنا كنت فين صحيح؟ يا رب أسألك جنتك. يقول الرب جل وعلا عبدي ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير تلك الشجرة؟ يقول يا رب لا صبر لي عن جنتك. حد يصبر عن الجنة؟ شوف أنا كان هيتجنن في 3 أشجار أهو في الجنة، حد يصبر عن الجنة؟ فيقول الرب جل وعلا ادخل إلى جنة يا عبد. يدخل العبد كده وإذا بالناس أخذوا أعطياتي، كل واحد خد مكانه في الجنة وملكه، فشايف الجنة مليانة. يا رب أين مكاني في الجنة وقد أخذ الناس أعطياتهم وغرفهم؟ يقول الرب جل وعلا عبدي أتحب أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها، وفي رواية مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثاله؟ فيقول العبد أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ الله أكبر. ابن مسعود ضحك وقال لمن يروي لهم الحديث لماذا لم تضحكوا؟ ما تضحك يا ابن توه، ما هو الحديث ده مسلسل بالضحك، كل لازم تضحك هنا. قال ولما نضحك يا ابن؟ قال لأن النبي ضحك ها هنا، فسألنا النبي لما تضحك؟ قال أضحك بضحك الرب جل وعلا. الله أكبر. فإن الله تعالى عندما قال له عبده هذا ضحك الله عز وجل، وقال عبدي إنني أنا الله الفعال لما أريد، أدخل إلى جناتي ولك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الضحك هو صفة من صفات الرب جل وعلا، وده آخر رجل يدخل إيه الجنة، له في الجنة قد الدنيا 10 مرات، أو قد ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. ملك ده، شوف أنت الرؤساء بتوع اليومين دول مش ملوك، دول الرؤساء يقول لك مش عارف رصيده برة 100 مليار دولار، مش عارف في بنوك سويسرا وضاعت طبعا، واللي 70 مليار. انت عارف مليار ده يعني قد ايه؟ يعني قد ايه في ده؟ قد ايه؟ 50 جنيه؟ ولا 50 ألف؟ ذكرني في مرة كان رجل صالح عندنا في المسجد، كان دايما يحضر للدروس، رجل من الصالحين نحسبه كذلك، الله يرحمه ومات. ففي يوم ماشي انا هو كده، كان عندنا درس وبنتنشت سوا كده، فهو كان صاحب دعابة زي حضرتي كده. أنا ساعات برضه يكون في دعابة كده، فمشى انا هو وكان في برج كبير كده عماره كبيره يعني طبعا تعمل لها على الاقل 5-6 مليون. فنظر كده قال لي يا شيخ سيد شايف البرج ده يعمل له كام ده يا شيخ سيد؟ قلت له والله كده تقريبا يعمل له يجي 200 جنيه. الراجل من الضحك قعد على الارض. انا عمال مش لاقيه وراح كده اتري قاعد انا عمال يضحك ويبكي من الضحك. قال لي يا عم الشيخ ده انت عشان تدخل بس تدفع 200 جنيه. عشان تدخل العماره بس تدفع 200 جنيه. فالمليار ده قد ايه في ده؟ يعني لو حبيت تصرف تصرف كم سنه؟ انت هتصرفه في كم سنه؟ ما تقدرش تصرفه. طب اللي معاه 100 مليار ده؟ ده يبنوا بلد، بلد كامله. تخيل بقى ان اخر واحد يدخل الجنه ملكه في الجنه قد ملك 10 ملوك في الدنيا. يا الله، ده احنا في ملوك مثلا في دول الخليج مشترين شوارع في فرنسا في الشانزليزيه ومش عارف فين، تعرفين كده ولا لا؟ ده مصيبه سودة يا جماعه والله. مش عارف يقول لك ابن الامير ابنه مش عارف كل امير عنده بير بترول ملكه ولا ده شغلانه كبيره والله يا جماعه. وادي نشوف التنافس مثلا في الابراج في الامارات عاملين برج طوله كام؟ كام؟ 850 متر. يا ربي دلوقتي بيقول لك عايزين نعمل واحد بقى 1000 في جدة. الله أعلم. إيه ده يا جماعة، ده شغلانة كبيرة. طب البرج ده يتكلف كام صحيح؟ يجي برضه 200 جنيه كده؟ فإذا يا جماعة من صفات الرب الضحك. سبحانه جل وعلا يضحك إذا وجد المقتضي ضحكا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. قال الشارح: وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا، زي ما ذكرنا قصة وحشي مع حمزة. وحشي كان كافرا، قتل حمزة، نال حمزة الشهادة، بعد ذلك وحشي يدخل الإسلام ويحسن إسلامه، فيضحك الرب من هذين سبحانه جل وعلا. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يقول الشارح: وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لربه فلا يلتفت إليه. يبقى ده اسمه تحريف، تعطيل للصفة. النبي قال الله يضحك يبقى يضحك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. الله، طبعا قنوط هنا بالطاء يعني اليأس. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الله أكبر. يا الله، حديث حسن، حديث صحيح. اسمع مرة ثانية: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، خير قريب جدا وأنت لا تشعر. ينظر إليكم أزلين قنطين بالطاء أيضا فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يقول الشارح: قوله عجب ربنا إلى آخر الحديث هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب. العجب مش العجب، فارق بين العجب وإيه والعجب. وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. الله. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء، بل عجبت على أنها ضمير الرب جل شأنه، ودي في قراءة ابن مسعود. وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور، كما هو الحال في عجب المخلوقين. يعني المخلوق إمتى بيتعجب؟ لما يكون أمر خافي عليه، صحيح؟ يعني شفت أمر عجيب اندهشت له. إمتى تجيلك الدهشة والعجب دي؟ من شيء أنت ما تعرفوش وفجأة لقيت. يعني زي مثلا نضرب مثال كده بسيط من واقعنا. أحيانا يكون عندك طفل مثلا اتولد وانت بعدت عنه سنة واثنين وثلاثة، الواد بقى ما شاء الله بيمشي وانت ما تعرفش انه بدأ يمشي، ده بيتكلم كمان، وفجأة تلاقي الواد قد كده هو مش باين من الأرض ويقف جنبه، يقول لك ازيك يا أبي، ايه ده؟ ده بيتكلم. فتعجب انت، أمر ده كلامه كان خافي عليه، عرفت فتعجب، ده عجبك انت كمخلوق. لكن عجب الرب لا يشبه عجب المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنه العليم ولا تخفى عليه خافية سبحانه جل وعلا. إذن هو عجب يليق بكماله وجلاله. يقول: بل هو معنى يحدث له سبحانه جل وعلا على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه أو يتعجب منه. وعندك في الحديث اللي ذكرناه كثيرا في باب إكرام الضيف قصة الرجل الذي نزل ضيفا على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالنبي أرسل إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام، والحديث عند البخاري وغيره، فلم يجد عندهن إلا الماء والملح، ما في طعام في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يصنع رسول الله؟ قال لأصحابه: من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ من منكم بقى مستعد يضيف هذا الرجل الليلة يطعمه؟ قام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. رجل كان فقير جدا، فأخذ الضيف معه وانطلق إلى بيته ودخل به على زوجته. قال: زوجتي، ماذا عندك الليلة من طعام؟ أنت عندك إيه النهاردة؟ قالت: ليس عندي إلا عشاء الأطفال، يعني الأطفال هيتعشوا بس الأكل يعني. قال: اشغليهم حتى تنوميه، ما تأكلهمش يعني، لعبيهم لما يناموا من غير ما يأكلوا. طيب دي سهلة. ثم أطفئ السراج، المصباح طفيه، أكن ما عندنا زيت للمصباح. طيب قدم الطعام، نجلس كأننا نشارك ضيفنا حتى يشبع. شوف الحيلة بقى، يعني أقعد جنبه كده أكني هاكل معاه، أنا مش هاكل، يلا يا حاج بسم الله مثلا، يعني إيه رأيك في الحتة دي؟ إيه رأيك في دي؟ لغاية ما يأكل ويشبع. طبعا المصباح إيه؟ خلاص طفى، فهيأكل. وهم كانوا معتدين على ده، يعني تقول لي الله هيأكل في الظلمة، أيوة أنت خلاص عشان عندك النيون وعندك ما شاء الله، أنت لو مش لازم الكشاف وده في كل مكان ماسك لي كشاف، لا كل واحد معاه كشاف كده عمال ينور، حتى التليفون بتاعك بقى فيه كشاف، فأنت مش متعود تأكل في الظلمة، لكن هم كانوا متعودين على ده. ويمكن الحاج علي يعرف، الحاج بشتيت يعرف، قديما كنا متعودين على ده. قال لي: يا حاج علي، أكلت من غير مصباح قبل كده؟ كتير. إنما طبعا الشباب اللي حضراتكم مش متعودين على ده، فلو الكهرباء قطعت مشكلة، عشان انت ما تقعدش تفكر. نعم مازال نعم. فطبعا الضيف عمال ياكل ياكل شبع، حمد ربنا تمام التمام. في الصباح الصحابي راح يصلي الفجر مع النبي، فقال له النبي: إن الله تعالى أعجب بصنيعكما بضيفكما البارحة. الله، العمل اللي انت عملته ده أدخل على ربنا صفة العجب. الله، والله يعلم، ولكن عايز أعرف قيمة العمل ده. شوف، عمل بسيط جدا ولكن في الميزان عظيم جدا. طبعا من لوازم العجب الرضا، المغفرة، دخول، دي اسمها لوازم، مش هي العجب. العجب ده صفة حقيقية، لكن تستلزم ايه بقى؟ المغفرة، ماشي كده، تستلزم الرضا وهكذا. يقول هنا الشارح: وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى سبحانه جل وعلا. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجاتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة. يا الله، خلاص الأسباب انقطعت، تجد اليأس يجي للناس. زي ما انت ما تنظر في حال الأمة دلوقتي، البعض حين يصاب بإيه؟ باليأس. لا، ده خطأ، ده معناه ان انت إيمانك لسه بدري عليه قوي. لا تحسبوه شرا لكم يا جماعة. من المتصرف في الكون؟ الله. هل يفعل ربنا شيئا غير حكمة؟ أبدا، حشاه سبحانه. إذن كل ما يحدث في الكون لحكم، لحكم، ماشي كده. الآن على أرض فلسطين أطفال يقتلن، أرض سوريا، حكم سبحانه، حكيم سبحانه جل وعلا. يبقى أنت لازم ترضى وتسلم، إنه بيستخرج أنواع العبودية من نفوس عباده وقلوب عباده. في عندنا عبادة عند الرخاء، وعندنا عبادة عند الشد. في الشد عبادة الصبر. ثم أنت تؤهل للجنة إزاي؟ لازم تصبر على الضراء وتأخذ بالأسباب، وفي الرخاء عبادة الشكر. يبقى الله تعالى يستخرج جميع أنواع العبودية من قلوب عباده. عشان كده لفت نظرك في الماضي، قلت لك في غزوة أحد: أليس محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا وحبيبنا وخاتم رسل الله، أليس هو أكرم الخلق على الله؟ الإجابة بلى. طب في غزوة أحد كسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وسقط النبي في الحفرة، ما تصل عليه، أليس الله بقادر على أن يهلك أعداء النبي ويحفظ النبي؟ لا. ما اللي بيحصل ده؟ أيوة، ارجع بقى كده قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالوا يا ملائكة الرحمن فانظروا إلى هذا الأنموذج الفريد من ذرية آدم عليه السلام، إنه خاتم رسل الله ومصطفاه خليل الله وآخر رسل الله محمد بن عبد الله، من أجل الدين ومن أجل التوحيد ومن أجل الإسلام تكسر رباعيته، ويدخل المغفر في وجناته، ويسقط في الحفرة، وتصل عليه، وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، وقادر الله أن يأمر جبريل أن يدمر الكافرين تدميرا. ألم ينزل ملك الجبال يوم الطائف على قلب النبي وقال: يا رسول الله، إن ربي أرسلني لك أمرني أن أسمع لك وأطيع، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، أدمرهم.
بأمر الله، بس أمرني. الجبلين هم هدقهم عليهم أسوي بهم الأرض. ماذا قال النبي؟ قال لا، دعهم لعل الله أن يخرج من بين أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. يبدينا ماذك الله يستخرج العبودية من قلوب عباده. ماشي قطرا تمثل الظالم يزداد ظلما وما فيش أفاة ولا عقوبات دنيوية تشوفها ظاهرة. اوعى تيأس، ده ربنا بيكرمك انت بيرفعك انت، وهو بيتمادى في الغي وفي الظلم وفي التجبر وفي الكبر، وربنا يفتح له الطريق. عارف ليه؟ حتى يقطع أمامه الأعذار. ليس لك عذر عندنا، ادينا لك فرص ترجع تتوب تستغفر، وأمهلناك وأعطيناك الصحة وأعطيناك المال وأعطيناك وأعطيناك. على الجهة الأخرى تجد الصالحين يقتلون، إيه الحكاية؟ يصابون، إيه الحكاية؟ ما دي آيات. إن دول أحباب وأولياء للرحمن، فالله يغفر ذنوبهم بالابتلاء، يرفع أقدارهم. واضح يا جماعة؟ يبقى اوعى تقنط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وصلت دي؟ إذا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. آيات يا جماعة في الكون حوالين مننا علشان نتدبر ونتعظ ونعتبر. فشوف يقول الشارح هنا، وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون. طب لسه قبلها احنا وصلنا لغاية ايه؟ قال فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم. يقول لك خلاص مثلا، يعني مثلا اللي ينزل لمشكلة سوريا الآن يقول لك ربنا يسلمك انت الفرج، خلاص يأس. الله يعجب، يعجب لحالك كيف تقنط من رحمة الله هو المتصرف في الكون. يا الله يا أخي، انظر للتاريخ كده والأمم السابقة ماشي كده. فلا بيقول مثلا فضلوا في بيت المقدس ما يقرب من كم سنة؟ يقول لك 800 سنة. وبعد كده جالهم مين؟ صلاح الدين بأمر من؟ الله. طب انت بتقنط ليه؟ ده كلها ابتلاءات واختبارات وتمحيص وآيات. ليه؟ ولتستبين سبيل المجرمين. ليه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. المتصرف في الكون هو الله، القدير هو الله، البصير هو الله، يملي ويمهل ولا يهمل سبحانه جل وعلا. ثم يا جماعة الايه يقول وحسب أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضروراتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. ما بتدعوش ليه؟ ما بتستغيثوش بالله ليه؟ ما بتاخدوش بالأسباب ليه؟ أسباب البركات موجودة، وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب. يبقى إمتى يجي الفرج؟ مع الكرب. طيب، وأن اليسر مع العسر سبحانه جل وعلا، وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله. ها، الأمة التجأت وطمعت في فضل الله ولا مازال لسه متعلقين بالأسباب؟ وتضرع إليه ودعاء فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط بالطاء مصدر قنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله في الحديث: وقرب خيره، أي فضله ورحمته. وقد روى أو روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، يعني تغير من الشدة إلى اليسء إلى آخره. وفي حديث الاستسقاء: ومن يكفر بالله يلقى الغير، يعني تبدل الحال، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. يا رب سلم. وده بقى يا جماعة من ضمن معاني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الإنسان الطائع إذا غير للمعصية يتبدل الحال من اليسر إلى العسر، من الرخاء إلى الشدة، من النعمة إلى النقمة، وكذلك في جميع الأحوال. كنت في خير فرفضت الخير وبعدت عن الخير، يتبدل على طول. وعن نقيض، الكافر إن أسلم يتبدل حاله من الشدة إلى اليسر، من القرب إلى الفرج، وهكذا. فلازم الأمة تغير من حالها، تغير من المعصية إلى الطاعة، ومن الجحود إلى الشكر، عشان ربنا يرضى عليها. ولما ربنا يرضى يا جماعة هيوسع أبواب رحمتي على الأمة جميعا. نسأل الله تعالى أن يفرج القرب عن المكروبين. اللهم أمين. قوله: أزلين قنطين، حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأزلين جمع أزل، اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرح، أي صار في ضيق وجد. قوله: لا تزال جهنم، ده بقى حديث جديد ثالث، وأرى المقام ضاق. كم بقي؟ لا، ما يفوز 6 دقائق لتكملة هذا الحديث، فنقرأ الحديث ونرجئ الشرح إن شاء الله إن قدر بقاء. قال شيخ الإسلام: وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. الحديث متفق عليه. إن شاء الله إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.